بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا نتحدث عن أحكام المضمضة والاستنشاق، وهل هما واجبات أم سنة؟ وذكرنا أقوال العلماء المخالفين للشافعية وأدلتهم، ووصلنا إلى أدلة الشافعية، أليس كذلك؟
نعم مولانا.
واحتج أصحابنا وصلنا، مو هيك؟
نعم.
تفضل.
نحن وصلنا إلى الأقيسة، تحب نبدأ عن الأقيسة لأنه
ما أعرف
نبدأ.
الأقيسة، ما أعرف الأقيسة. احتجوا من الأقيسة، تفضل.
نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله ورحمه الله الإمام النووي: واحتج من الأقيسة والمعاني بأشياء كثيرة جدا، منها ما ذكره المصنف: عضو باطن دونه حائل معتاد فلم يجب غسله كداخل العين.
إذا الشافعية بعد ما أوردوا الأدلة على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، إذا نؤكد عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، وذكر استدلوا بالآية الكريمة واستدلوا بالأحاديث، ذكروا أقيسة كثيرة ومعاني كثيرة لا حاجة إلى ذكرها ككل، إنما ذكر لنا أشهر قياس هو اللي ذكره الإمام الشيرازي: عضو باطن دونه حائل. داخل الفم هو عضو باطني، ودونه حائل الشفتان أو الأسنان، ودونه حائل معتاد، هذا الحائل معتاد طبيعي، فلم يجب غسله هذا العضو الباطني قياسا على داخل العين. داخل العين هو عضو باطني دونه حائل، فالعين في إلى ساتر حائل طبيعي بينفتح وبيتسكر، فداخل العين بالإجماع لا يجب غسله في الوضوء ولا في الغسل. فداخل الفم أو داخل الأنف هو مثل داخل العين، عضو باطني دونه حائل معتاد فلا يجب غسله. فكما اتفقنا أن داخل العين لا يجب غسله، كذلك داخل الفم أو داخل الأنف لا يجب غسله. إذن نحن نتحدث عن الوجوب. نعم.
والجواب عن احتجاجهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه محمول على الاستحباب بالدليل ما ذكرناه، ولأن فيه غسل الكفين والتكرار وغيرهما مما ليس بواجب بالإجماع.
إذن اللي احتجوا على وجوب المضمضة والاستنشاق وخاصة في الوضوء، وقالوا هو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ووضوءه لبيان الأمر المطلوب، نقول هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام محمول على الاستحباب، لأنه أفعال النبي عليه الصلاة والسلام معروف أيضا بالإجماع ليس كلها على الوجوب، إنما فيها للوجوب وفيها للاستحباب وفيها حتى لبيان الجواز، يعني لبيان الإباحة، لبيان الجواز، يجوز هذا الأمر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في كل من وصف وضوء النبي عليه السلام ذكر فيه غسل الكفين، ولم يقل أحد بوجوب غسل الكفين، وذكروا فيه التكرار ولم يقل أحد بوجوب التكرار، فهذه الأمور كلها من فعل النبي عليه السلام ولم يقل بها أحد. إذن فعل النبي عليه السلام بحد ذاته ليس دليلا على الوجوب، إنما قد يكون للندب وقد يكون للإباحة. نعم.
والجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها من وجهين: أحدهما أنه ضعيف، وضعفه من وجهين: أحدهما لضعف الرواة، والثاني أنه مرسل، ذكر ذلك الدارقطني وغيره.
إذن حديث عائشة المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، هذا الحديث يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن الحديث ضعيف، حديث ضعيف، وهذا الضعف من طرفين: طرف أولا ضعف الرواة، ومع ضعف الرواة الحديث مرسل، ونحن لا نقول بالحديث المرسل. قد ينازع هذا الجواب الثاني، لأن الأحناف مثلا يقولون بالمرسل، ولكن الأحناف لم يقولوا بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، إنما قالوا بوجوبها في الغسل ولم يقولوا في الوجوب، مع أن الحديث مرسل ونحن لا نحتج بالمرسل إلا ضمن شروط. نعم.
ثاني، لو صح على حمل على كمال الوضوء.
الوجه أو الجواب الثاني، الوجه الثاني في الجواب، لو صح هذا الحديث فيحمل المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه للكمال. هناك في وضوء كامل مستوفى الفرائض والسنن والآداب، وهذا هو الوضوء الكامل، فيحمل على الأكمل حتى لا يناقض بقية الأدلة. نعم.
والجواب عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه من هذين الوجهين، لأنه من رواية عمرو بن الحسين عن ابن علاثة بضم العين المهملة وبلام المخففة ثم ثاء المثلثة، قال الدارقطني وغيره: هما ضعيفان متروكان. وهذه
حديث أبي هريرة أيضا يجاب عنه بنفس الجوابين. الجواب الأول إنه هو الحديث ضعيف، وهذا الضعف فيه بدل الراوي راويان ضعيفان كما ذكر ذلك الدارقطني، وضعيفان متروكان كما قال هي من أشد عبارات الجرح توهينا. تعرفوا عبارات الجرح والتعديل يعني متفاوتة، فضعيف متروك يعني كلمة المتروك ما ظل بعد غير كذاب أو متهم بالكذب. نعم.
وهذه العبارة أشد عبارات الجرح توهينا باتفاق أهل العلم بذلك. قال الخطيب البغدادي: كان عمرو بن الحسين كذابا.
طبعا هذا كلام الخطيب البغدادي، إلا أنه الدارقطني قال هو متروك. طبعا متروك أخف من كلمة كذاب، إذن هو ضعيف وبالتالي الحديث ضعيف. ونعود نقول لو صح لا حمل على الأكمل أو الأفضل. نعم.
وأما قولهم عضو من الوجه
فلا نسلمه.
نعم. وأما حديث تحت
القياس اللي قاسوه بأنه داخل الفم أو الأنف هو عضو من الوجه فيجب غسله كالخد، نقول هذا لا نسلم بأنه عضو من ظاهر الوجه، فهذا المقدمة الأولى نحن لم نسلم بها. معروف أن القياس له مقدمتين حتى تصل إلى نتيجة، ولا تلزم بالنتيجة إلا إذا سلمت بالمقدمتين. عندما تسلم بالمقدمتين تصبح النتيجة بالنسبة لك ملزمة، أما إذا لم تسلم بالمقدمة الأولى أو المقدمة الثانية فأنت لست معني بالنتيجة. فعضو من الوجه نحن لا نسلم أنه عضو من الوجه، وإنما هو عضو داخل الوجه. نعم.
وأما حديث تحت كل شعرة جنابة إلى آخره فضعيف، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وضعفوه كلهم، لأنه من رواية الحارث بن وجيه وهو ضعيف منكر الحديث.
حتى الإمام الترمذي قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من رواية الحارث ابن وجيه. والحارث ابن وجيه يروى أنه وجيه ويروى ابن وجبة بالباء كما ذكره الترمذي أيضا، قالوا ابن وجبة، وهو ضعيف منكر الحديث. نعم.
وجواب ثان وهو حمله على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
نحن ذكرنا أكثر من مرة بأن طريقة الشافعية وفي مقدمتهم الإمام الشافعي رحمه الله دائما يحاولون الجمع بين الأحاديث حتى ولو كانت ضعيفة، يعني حتى الحديث الضعيف إذا أمكن جمعه مع الحديث الصحيح لا يهمل، لأنه قد نقول نحن عنه ضعيف ولكنه في الحقيقة قد يكون صحيحا، فإذا أولناه وجمعناه مع الأحاديث الصحيحة يكون أفضل. ولذلك هذا الجواب كثيرا ما يستخدمه الشافعية بعد تضعيف الحديث، لو صح بحملوه على الاستحباب أو على الكمال حتى لا يهمل هذا الحديث. نعم.
وجواب ثالث للخطابي أن البشرة عند أهل اللغة ظاهر الجلد كما سبق بيانه، وداخل الفم والأنف ليس بشرة، وأما الشعر فالمراد به ما على البشرة.
حديث سيدنا علي تحت كل شعرة جنابة، فهذا الحديث طبعا نحن نقلنا عن أهل اللغة مسبقا أن البشرة عند أهل اللغة هي ظاهر الجلد، أما الداخل فلا يسمى بشرة، وبالتالي داخل الفم وداخل الأنف لا يسمى بشرة، والمراد بالشعر الشعر الذي على البشرة، الشعر الذي على البشرة، لأن المطلوب غسل البشرة، فإذا وجد عليها شعر يجب أن ينقى هذا الشعر، أما الشعر الذي هو داخل الأنف ليس هو على البشرة، لأننا لم نوافق على أن داخل الأنف بشرة، ولذلك خرج عن نص الحديث. نعم.
وأما حديث المضمضة والاستنشاق ثلاثا فريضة فضعيف، ولو صح حمل على الاستحباب، فإن الثلاثة لا تجب بالإجماع.
إذن لما استدلوا بالحديث الاستنشاق ثلاث المضمضة الاستنشاق ثلاثا فريضة، وقالوا الرسول نص على أنه فريضة فهو فريضة، نقول أولا هذا الحديث إسناده ضعيف لا يجب العمل به من جهة، الشيء الثاني لو أخذنا به وصح فيحمل على الاستحباب، ودليل حمله على الاستحباب هو يقول ثلاثا فريضة، وكلمة ثلاثا لا تجب بالإجماع، لم يقل أحد بوجوبها، حتى من قالوا بالمضمضة والاستنشاق واجبة لم يقولوا بكونها ثلاثا، إذن إما أن تأخذ الحديث كامل ثلاثا فريضة أو تترك الحديث كاملا، أما تأخذ كلمة وتترك كلمة هذا لا يجوز، فطالما الثلاث لا تجب بالإجماع وبهذا الحديث إذن فريضة ليست واجبة وإنما تحمل على الاستحباب. نعم.
وأما حديث علي رضي الله عنه فمحمول على الشعر الظاهر جمعا بين الأدلة، ويدل عليه أيضا قوله عاديت رأسي.
إذن حديث سيدنا علي أيضا لما أكد على الشعر فهو يقصد الشعر الظاهر، ولذلك أكد أنه كان يحلق رأسه، هو إذن يقصد الشعر الظاهر على الرأس مثلا من شان الجنابة، فذكر الشعر الظاهر وأكد، فمن ثم عاديت رأسي أي كان يحلق شعر رأسه مشان لما الغسل أو كذا ما يصير عنده أي احتمال.
وأما قول العضوان يجب غسلهما من النجاسة فكذا من الجنابة فمنتقض بداخل العين.
أيضا هذا القياس اللي أوردوه وقد يبدو أنه فيه قوة، أنه عضوان يجب غسلهما من النجاسة فيجب من الجنابة، طالما يجب غسلهما من النجاسة فذلك يجب من الجنابة، لو صار داخل الفم نجاسة أو داخل الأنف نجاسة فيجب غسلهما، إذن هما عضوان ظاهران، لأن النجاسة لا تغسل إلا عن الظاهر، النجاسة لا تغسل إلا عن الظاهر، أما النجاسة الباطنة فلا يجب غسلها، لأنها لا داخل الجلد في دم، نقول أنت في دم لازم تغسله، لا، الأحكام النجاسات على الأمر الظاهري، فطالما يجب غسل النجاسة عن داخل الفم وداخل الأنف يجب غسلهما من الجنابة، نقول هذا أيضا منتقض بداخل العين. داخل العين يجب غسلها من النجاسة ولا يجب من الجنابة. فعندما يغتسل الإنسان من الجنابة لا يجب عليه أن يدخل الماء إلى داخل العين، مع أنها ظاهرة أكثر بكثير من داخل الفم. نعم.
وأما قولهم داخل الفم والأنف في حكم ظاهر البدن بدليل عدم الفطر ووجوب غسل نجاستهما، فجوابه
هذا أيضا قياس آخر، أنه داخل الفم وداخل الأنف له حكم الظاهر بالنسبة للبدن، له حكم ظاهر بدليل أولا يجب غسلهما من النجاسة، اثنين لو أدخلنا بهما طعام لا يفطران الصائم. إدخال الطعام داخل الفم وداخل الأنف لا يفطر الصائم، لماذا؟ لأنهما في حكم الظاهر. طالما هما في حكم الظاهر من حيث الإفطار ومن حيث النجاسة، إذن يجب غسلهما من حيث الجنابة. فجوابه
أنه لا يلزم من كونهما في حكم الظاهر في هذين الأمرين أن يجب غسلهما، فإن داخل العين كذلك بالاتفاق، فإنه لا يفطر بوضع طعام فيها ولا يجب غسلها في الطهارة، ويحكم بنجاستها بوقوع نجاسة فيها.
إذا داخل العين يبطل هذا القياس. أيضا داخل العين لا يفطر بوضع طعام فيها ولا يجب غسلها في الطهارة، وإن قلنا يجب غسلها من النجاسة. كمل.
فإن قالوا لا تنجس العين عند أبي حنيفة فإنه لا يوجب غسلها، قال الشيخ أبو حامد هذا غلط، فإن العين عنده تنجس، وإنما لا يجب غسلها عنده لكون النجاسة الواقعة فيها لا تبلغ قدر درهم، ولهذا لو بلغت النجاسة في العين وحواليها الدرهم وجب غسلها عنده.
إذا بالنسبة للنجاسة عند أبي حنيفة يعفى عن مقدار الدرهم، فإذا وقع في العين مثلا رشاش قطرات كذا داخل العين لا يجب غسلها، لأنه نجاسة قليلة يعفى عنها. أما لو جاءت نجاسة لطخت داخل العين وخارج العين وكانت مقدار درهم فأكثر، فهنا يجب غسل الكل داخل العين وخارجها. إذن أبو حنيفة لا يقول بأن النجاسة داخل العين لا يجب غسلها، إنما غالبا النجاسة التي يمكن أن تدخل تكون قليلة يعفى عنها عند أبي حنيفة.
وأما قولهم يتعلق باللسان جنابة بدليل تحريم القراءة، فجوابه أنه لا يلزم من تعلق حكم الحدث به أنه يجب غسله، كما يحرم على المحدث مس المصحف بظهره ولسانه ولا يجب غسلهما.
إذن هذا من قال بوجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، قالوا الجنابة تلحق اللسان، الجنابة تلحق اللسان بدليل أن الجنب لا يحق له أن يقرأ القرآن ويحرك به لسانه، إذن الجنابة لحقت اللسان، طالما لحقت اللسان فيجب غسله من الجنابة. قلنا تحريم القراءة باللسان لا يلزم منه أنه يتعلق به حكم الحدث ويجب تطهيره، بدليل المحدث حدث أصغر ويحرم عليه حمل المصحف ولو بكتفه أو بعضديه، مع أنه في الوضوء لا يغسل كتفه وعضديه، فإذا توضأ جاز له حمل المصحف بأي طرف، فإذا انتقض وضوءه لا يجوز له حمل المصحف ولو بكتفه أو بعضديه. إذن كونه يحرم عليه القراءة أو يلحقه حكم التحريم لا يستلزم منه أنه يجب غسله بدليل ما ذكرنا.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، فمحمول على الاستحباب، فإن التنثر لا يجب بالإجماع.
أيضا الحديث فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، فليجعل في أنفه ماء هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، ثم لينثر، ولذلك قالوا يجب غسل الأنف أو الاستنشاق. قلنا هذا محمول على الاستحباب، لأن الاستنثار غير واجب بالإجماع الاستنثار، غير واجب الإجماع مع أنه ورد بنفس النص الحديث، فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، والاستنثار غير واجب. إذن حملنا الاستنشاق والاستنثار كلاهما على الاستحباب، وعملنا بهذا الأمر على طريق الاستحباب. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم وبارغ في الاستنشاق محمول أيضا على الندب، فإن المبالغة لا تجب بالاتفاق، والله أعلم.
أيضا المبالغة في الاستنشاق، الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا الأمر أيضا محمول على الاستحباب، لأنه المبالغة هم لا يقولون بوجوبها، يعني المفروض الاستدل بهذا الحديث أن يقول بوجوب المبالغة وهم لا يقولون بوجوبها، إنما يقولون بأصل الاستنشاق، والحديث يقول وبالغ في الاستنشاق، فطالما لا تجب المبالغة وهي محل الأمر فإذا الحديث خرج عن محل الاستشهاد وبقي على الندب والاستحباب. طبعا نحن ذكرنا أكثر من مرة بأنه الغاية بالنسبة لنا عندما نتعرف على هذه الأدلة ليس الهدف بالنسبة لنا أن نرجح أو نقول هذا أصح وذاك غير صحيح وما إلى ذلك، إنما هدفنا أن نتعرف على الأدلة وكيفية استنباط العلماء الأحكام من هذه الأدلة، وكيف تكون مناقشة الأدلة والإجابة عليها عندما يجيب البعض.
حديث مسح الأذنين.
نعم.
عن المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعيه في حجري أذنيه.
في جحري أذنيه.
في جحري أذنيه. حديث حسن.
هو جحر وليس حجر.
نعم جحر.
مو هيك؟
نعم مولانا. طيب.
المقدام ابن معدي كرب، ويقال له المقداد بالدال ويقال بالميم، وهو أخو عمر ابن معدي كرب الفارس العربي المشهور، وقد يكون ذكر أخيه عمر ابن معدي كرب أشهر من المقداد في التاريخ، وله أيضا رواية يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه وأذنيه، إذن مسح الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، هذا حكم ثاني، المسح الأذنين الظاهر والباطن، وأدخل أصبعي هما السبابتين في جحري أذنيه، في داخل الأذنين، السبابة يدخلها داخل الأذنين ويمرهما على الأذن، وبالإبهام يمسح ظهر الأذنين. فالحديث دل على مسح الرأس ومسح الأذنين في الظاهر والباطن وإدخال الأصبع في جحر الأذنين. نعم.
حديث حسن رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم بمعناه بأسانيد حسنة. وروى أبو داود والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
طبعا الحديث الثاني عن ابن عباس تقريبا بنفس لفظ المقداد، إلا أن حديث المقداد فيه وأدخل أصبعيه في جحري أذنيه زيادة. نعم.
قوله جحري أذني هو بضم الجيم وإسكان الحاء، وهو الثقب المعروف، وفي رواية أبي داود وغيره سما خي أذني بدل جحري، وهو التفسير له، والأذن بضم الذال،
يعني كلمة الصماخ، صماخ تفسير للجحر، ومعروف في اللغة أو في عرف الناس الصماخ أشهر من الجحر، فلذلك اعتبر رواية صماخي أذني تفسير لرواية جحري أذني. نعم.
والأذن بضم الذال ويجوز إسكانها مشتقة من الأذن بفتح الهمزة والذال وهو الاستماع، والصماخ بكسر الصاد ويقال السماخ بالسين، لغتان الصاد أفصح وأشهر.
هناك كما تعرفون كلمات كثيرة عند العرب تلفظ بالسين أو بالصاد، وحتى في القرآن هناك كلمات كثيرة تكتب بالصاد أو بالسين، ويشار إليها حتى في النسخ القرآنية بصاد أو بسين، إشارة إلى أنها تقرأ بالصاد وتقرأ بالسين، وكأنه الصاد والسين عند العرب لتقارب مخرجيهما قد ينوب أحدهما عن الآخر، وقد تكون هي لغات البعض يستخدم السين والآخر يستخدم الصاد. إذن الأذن بضم الذال ويجوز إسكانها أذن وأذن، والعامة تستخدم إسكان الذال. طيب أكمل.
مذاهب العلماء في الأذنين: مذهبنا أنهما ليستا من الوجه ولا من الرأس، بل عضوان مستقلان، يسن مسحهما على الانفراد ولا يجب. وبه قال جماعة من السلف، وحكوه عن ابن عمر والحسن وعطاء وأبي ثور، وقال الزهري هما من الوجه فيسن.
بالنسبة لأقوال عملك، بالنسبة لأقوال العلماء، مذهبنا الشافعية أن الأذنين عضوان مستقلان، لا من الرأس ولا من الوجه، لأنه يعني سيأتي معنا البعض اعتبرهم من الوجه والبعض اعتبرهم من الرأس، والبعض الآخر فصل وليس من الرأس. وبالنسبة للوضوء له حكمه المستقل عن الوجه وعن الأذن، هذا ما نقل عن ابن عمر والحسن وعطاء وأبي ثور. طبعا الحسن عندما يطلق يراد به الحسن البصري وليس الحسن ابن علي، إنما هو الحسن البصري عند الإطلاق. نعم.
وقال الزهري هما من الوجه فيغسلان معه، وقال الأكثرون.
إذن الإمام الزهري يقول أن الأذنين من الرأس، عفوا من الوجه، فيغسلان معه، يعني عندما تغسل وجهك تغسل معهما الأذنين وخاصة من الأمام، فهذا يجب غسله مع الوجه لأنهما تحصل بهما المواجهة. نعم.
وقال الأكثرون هما من الرأس، قال ابن المنذر رويناه عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى، وبه قال عطاء وابن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والنخعي وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد. قال الترمذي وهو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وبه قال الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، واختلف هؤلاء هل يأخذ لهما ماء جديدا أم يمسحهما بماء الرأس.
إذن رأي الأكثرية تقريبا أن الأذنين من الرأس، الأذنين من الرأس، وبذلك يمسحان مع الرأس، لما تمسح رأسك تمسح الأذنين، والترتيب نحن عندنا مسح الأذنين بعد مسح الرأس، إذن يمسح الرأس ثم الأذنين على أنهما من الرأس. ولكن اختلفوا هؤلاء هل مسح الأذنين بنفس الماء الذي مسحت به الرأس أم تأخذ لهما ماء جديدا، في خلاف بين هؤلاء هل يكتفى بماء الرأس أم لا بد من ماء جديد. نعم. أكمل.
قال الشعبي والحسن بن صالح، ما أقبل منهما فهو من الوجه يغسل معه، وما أدبر فمن الرأس يمسح معه. قال ابن المنذر واختاره إسحاق.
إذن هذا القول الرابع، كما قلت البعض يفصل، ظاهر الأذنين من الأمام هذا من الوجه يجب غسله مع الوجه، وخلف الأذنين هذا يمسح من الرأس ويمسح مع الرأس، يعني الأذنين صار لهما حكمان، الأمامي يجب غسله مع الوجه، والثاني من الخلف يمسح مع الرأس. نعم.
واحتج لمن قال هما من الوجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، فأضاف السمع إلى الوجه كما أضاف إليه البصر.
إذا من قال بأن الأذنين من الوجه استدلوا بهذا الحديث: سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره. سمعه، شق سمعه، سمع مين؟ سمع الوجه. سجد وجهي للذي شق سمعه أي سمع الوجه، وبصره بصر الوجه، فأضاف السمع والبصر إلى الوجه، فإذا هما منه لأنه أعاد الضمير إلى الوجه. نعم.
واحتج من قال هما من الرأس بقوله تعالى بقول الله تعالى: وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قيل المراد به الأذن. واحتجوا بحديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم. وروي من رواية ابن عباس وابن عمر وأنس وعبد الله بن زيد وأبي هريرة وعائشة وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وقال: بالوسطين من أصابعه في باطن أذنيه وبالإبهامين من ورائه، من وراء أذنيه.
إذا هذا أدلة الجمهور إذا صح التعبير على أن الأذنين من الرأس. أولا الآية الكريمة: وأخذ برأس أخيه يجره، قيل المراد به الأذن. إذا هذا قول في التفسير بأن المراد برأس أخيه مسكه من أذنه وجره، وجاءت الآية وأخذ برأس أخيه مع أنه مسكه من أذنه. أيضا حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة: الأذنان من الرأس، وهذا طبعا لو صح لكان حجة في محل النزاع، ومع أنه روي عن عدد من الصحابة. كذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وقال: بالوسطين من أصابعه في باطن أذنيه والإبهامين من وراء أذنيه، يعني مسح رأسه إصبعتين أو ثلاث، خلى السبابة والإبهام، دخل السبابة في الأذنين والإبهامين من وراء الأذنين. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فدليل لهم على أن الأذنين من الرأس لأنه مسح الرأس ومسح الأذنين بالسبابة والإبهامين. نعم.
واحتج للشعبي ومن وافقه بما روي عن علي رضي الله عنه أنه مسح رأسه ومؤخر أذنيه، ولأن الوجه ما حصلت به المواجهة وهي حاصلة بما أقبل.
أما بالنسبة للإمام الشعبي الذي قسم الأذن إلى قسمين وقال يغسل مع الوجه ويمسح مع الرأس، قال: لأن الوجه ما حصلت به المواجهة، والأذنين تحصل بهما المواجهة بما أقبل. ومروي عن سيدنا علي أنه مسح رأسه ومؤخر أذنيه، لما مسح رأسه مسح مؤخر أذنيه، والوجه والأقبل يغسل مع الوجه، فكان كما قلت للأذنين حكمين منفصلين على رأي الإمام الشعبي. نعم.
واحتج أصحابنا بأشياء، أحسنها حديث عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، رواه البيهقي وقال إسناده صحيح. فهذا صريح في أنهما ليستا من الرأس، إذ لو كانتا منه لما أخذ لهما ماء جديدا كسائر أجزاء الرأس، وهو صريح في أخذ ماء جديد فيحتج به. أيضا على من قال يمسح بماء الرأس، وفيه رد على من قال هما من الوجه، فقد جمع هذا الحديث الصحيح الدلالة للمذهب والرد على جميع المخالفين.
إذا حديث عبد الله بن زيد وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. إذا مسح رأسه ورجع أخذ ماء جديد ومسح أذنيه. فلو كان الأذنين من الرأس لا حاجة إلى أخذ ماء جديد لأنهما جزء من الرأس، فأجزاء الرأس كلها تمسح مسحة واحدة. كذلك حتى من قالوا أنه من الرأس وقالوا يمسح بماء واحد، في هذا الحديث رد على أنه حتى لو قلت أنهما من الرأس يمسحهما أخذ ماء جديد. وأيضا من قال هما من الوجه أو ما أطول منهما من الوجه، فهذا الحديث فيه رد لأنه هو مسحهما مسح ولم يغسلهما غسلا، ومسحهما بعد مسح الرأس، إذن هما قطعا ليس من الوجه. نعم.
واحتجوا على من قال هما من الوجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما ولم ينقل غسلهما مع كثرة رواته صفة الوضوء واختلاف صفاته، ولأن الإجماع منعقد على أن المتيمم لا يلزمه مسحهما. قال القاضي أبو الطيب:
إذن الجواب على من قال هما من الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كل من روى صفة الوضوء ينقل أنه مسح أذنيه ولم ينقل أبدا أنه غسلهما، وأن الإجماع منعقد على أن المتيمم لا يلزمه مسح الأذنين، ولو كان من الوجه لوجب مسحهما في التيمم لأنهما من الوجه، طالما لا يجب مسحهما في التيمم إذن ليس من الوجه. نعم.
ولأن الأصمعية والمفضل لابن سعد قال القاضي أبو الطيب: ولأن الأصمعي والمفضل بن سلمة قال الأذنان ليستا من الرأس، وهما إمامان من أجل أئمة اللغة والمرجع في اللغة إلى نقل أهلها.
نعم.
واحتجوا على من قال هما من الرأس بأن الإجماع منعقد على أنه لا يجزئ مسحهما عن مسح الرأس بخلاف إجزائه، وبأنه لو قصر المحرم من شعرهما لم يجزئه عن تقصير الرأس بالإجماع، ولأنه عضو يخالف الرأس خلقة وسمتا فلم يكن منه كالخد. وقولنا وسمتا احتراز من النزعة.
النزعة. إذن احتجوا على من قال هما من الرأس وهو رأي الجمهور. أولا الإجماع منعقد على أنه لا يجزئ مسحهما عن مسح الرأس، يعني حتى من قال مثلا الأحناف أو غيرهم يجب مسح ربع الرأس أو أقل، لو كان هذا الربع جزء منه الأذنين فهل مسح الأذنين يكفي عن مسح الرأس؟ لم يقل به أحد أنه مسح الأذنين لا يكفي عن مسح الرأس، إذن هما ليسا من الرأس، ولو كانا من الرأس لكفى مسح الأذنين عن مسح الرأس. أيضا المحرم في الحج الذي يجب عليه أن يقصر من شعر الرأس، لو كان على أذنيه شعر وقصر هذا الشعر أو حلق الشعر الذي على الأذنين لا يكفي في الحج ولا يكون مقصرا أو حالقا، وهذا أيضا بالإجماع. أيضا الأذنين عضو يخالف الرأس خلقة وسمتا، يعني طبيعة الأذنين تختلف عن طبيعة الرأس، وحتى في السمت في يعني هي صايرة خارجة عن الرأس، ما هي مسامتة مساوية ملصوقة بالرأس كليا. بينما قالك احترازا من النزعة اللي هو محل الشعر ما يخف في البداية، فهذا مسامت للرأس. نعم.
قال القاضي أبو الطيب والماباردي: ولأن الإجماع منعقد على أن البياض الدائرة حول الأذن ليس من الرأس مع قربه، فالأذن أولى، ولأنه لا يتعلق بالأذن شيء من أحكام الرأس سوى المسح، فمن ادعى أن حكمهما في المسح حكم الرأس فعليه البيان.
القول الثاني: الإجماع منعقد على أن البياض الدائر حول الأذن بين الأذن والرأس في منطقة بسيطة بياض لا ينبت عليها شعر، هذا البياض اللي حول الأذن بالإجماع أنه ليس من الرأس، يعني لو مسح هذا البياض لورا الأذن بدل الرأس لا يكفي، لأنه هذا ليس من الرأس. فكان البياض اللي وراء الأذن باتجاه الرأس ليس من الرأس، فالأذن من باب أولى أنها ليست من الرأس، على أنه ليس هناك أي حكم من أحكام الرأس يتعلق، شيء من أحكام الرأس يتعلق أو يرتبط بالأذن ما عدا المسح الذي تنازعنا فيه. فمن ادعى أن حكمها في المسح حكم الرأس فهو مطالب بالدليل. نعم.
وأما الجواب عن احتجاج الزهري فمن وجهين، أحدهما المراد بالوجه الجملة والذات كقوله تعالى وكل شيء كل شيء هالك إلا وجهه. الدليل على هذا أن السجود حاصل بأعضاء أخرى.
الثاني إذن لما قال الوجه ما حصل به المواجهة واستدل بالآية بالحديث سجد وجهي، المراد بالوجه هنا الذات، المراد بالوجه الذات وليس الوجه الاصطلاحي، لأن السجود لم يحصل بالوجه فقط، وإنما السجود وقع على 7 أعضاء وجملة الإنسان كلها ساجدة، فقد يطلق الوجه على الذات كالآية الكريمة. نعم.
الثاني أن الشيء يضاف إلى ما يقاربه وإن لم يكن منه.
نعم.
والجواب عما احتج به القائلون بأنهما من الرأس من الآية أنه تأويل للآية على خلاف ظاهرها، ظاهرها فلا يقبل أو كان في ميم. والمفسرون مختلفون في ذلك، فقيل المراد الرأس وقيل الأذن وقيل الذؤابة، فكيف يحتج بها والحالة هذه؟
إذن الآية اللي احتجوا بالآية وأخذ برأس أخيه يجره قيل الأذن، في تفسير الآية في خلاف هل هو الرأس أم الأذن أم الذؤابة، فإذا اختلفنا في التفسير في المراد بالدقة فلا يكون أحد التفاسير حجة على التفسير الثاني، وطالما هناك خلاف في المراد بقوله برأس أخيه فطالما هناك خلاف فلا يحتج بأحد الأقوال على بقية الأقوال. نعم.
والجواب عن الأحاديث أنها كلها ضعيفة متفق على ضعفها، مشهور في كتب الحديث تضعيفها إلا حديث ابن عباس فإسناده جيد، ولكن ليس فيه دليل لما ادعوه، لأنه ليس فيه أنه مسحهما بماء الرأس المستعمل في الرأس. قال البيهقي قال أصحابنا كأنه كان يعزل من كل يد أسبوعين، فإذا فرغ من مسح رأس مسح بهما أذنيه.
إذا قلنا لما يمسح رأسه اليد يمسح الرأس بالأصابع 3 ويترك السبابة واللبان، يمسح بهذا الشكل بـ3 ثم السبابة واللبان، هذه ماءهما ظل جديدا ولم يمسح به، فكأنه ماء جديد فلم يحصل بمسحه مع الرأس. نعم.
وأما الجواب عن احتجاج الشعبي بفعل علي رضي الله عنه فمن أوجه، أحدها أنها رواية ضعيفة لا تعرف، الثاني ليس فيها دليل على الفرق بين مقدم الأذن أو مقدم الأذن ومؤخرها، الثالث إن ذلك محمول على أنه استوعب الرأس فانمسح مؤخر الأذن معه ضمنا لا مقصودا، لأن الاستيعاب لا يتأتى غالبا إلا بذلك، الرابع لو صح ذلك عن علي وتعذر تأويله كان ما قدمناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما هو المشهور عن علي أولى،
وما هو المشهور عن علي أولى. إذن فعل سيدنا علي أنه مسح رأسه ومؤخر أذنيه، أولا الحديث ضعيف، الشيء ما في دليل على أنه فرق بين المقدم والمؤخر، إنما مسح الرأس ومسح مؤخر أذنيه، الثالث أنه لما واحد يمسح كل رأسه بدقة إيده بدها تصيب مؤخر أذنيه إجباري، لا يمكن مسح الرأس كاملا إلا إذا أصاب مؤخر الأذنين. حتى لو صح الحديث عن سيدنا علي وما أحسننا نقوله، في عنا شيئين أقوى منه وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام والمشهور عن سيدنا علي، كلاهما أقوى من هذا الحديث. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام والمشهور عن سيدنا علي أولى من هذا الحديث المختلف في صحته. نعم.
فرع: أجمعت الأمة على أن الأذنين تطهران واختلف في كيفية
تطهران
واختلف في كيفية تطهيرها على المذاهب السابقة. قال أبو
هنا جعفر: صار عنا إجماع على أن الأذنين لهما حكم في التطهير في الوضوء، سواء مسح أو غسل أو فرض أو سنة. إذن في إجماع على تطهير الأذنين في الوضوء، أما الكيفية فمختلف فيها حسب المذاهب التي مرت معنا.
قال أبو جعفر: محمد بن جرير الطبري في كتاب اختلاف الفقهاء أجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة، وكذا نقل الإجماع غيره. وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن إسحاق ابن راهويه أنه من قال من ترك
أنه
مسحهما
أنه قال
من ترك مسحهما عمدا لم تصح طهارته، وهو محجوج بإجماع من قبله. وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن الشيعة أنهم قالوا لا يستحب مسح الأذنين لأنه لا ذكر لهما في القرآن، ولكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع، وإن تبرعنا بالرد عليهم فدليله الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها، ولا يلزم من كونه لم يذكر في القرآن أنه لا يكون سنة للأحاديث الصحيحة، والله أعلم.
هو ما ذكر قبل أنه أجمعت الأمة على أن الأذنين يطهران، هذا الإجماع يقابله أن الشيعة قالوا لا يستحب مسح الأذنين مقابل ذاك الإجماع، ودليلهم أن الأذنين لم يذكرا في آية الوضوء، فلم يذكرا في القرآن، لذلك لا يمسحان ولا يغسلان في الوضوء. فأجاب بعدة أجوبة هنا. أولا، نحن عندما نتحدث عن الإجماع، الشيعة بالنسبة لنا لا يعتد بهم في الإجماع سواء وافقوا أو خالفوا. ثم قال إذا تبرأنا بالرد عليهم، فدليلنا الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها لكل الأطراف، سواء من قال مع الوجه أو مع الرأس أو مستقلات، كل أحاديث تدل على أن للأذنين حكم المسح. الكل يعني باختلاف الفقهاء إجماعهم على أنهما يطهران. أما قولهم لم يذكران في القرآن، فعدم ذكره في القرآن لا يدل على أنه لا يكون سنة، لأن السنن لم تذكر كلها في القرآن، بدليل غسل الكفين لم تذكر في القرآن، المضمضة والاستنشاق لم تذكر في القرآن، التثليث لم يذكر في القرآن. فليس كل شيء لم يذكر في القرآن أنه لا يسن، وهناك معظم السنن إذا ما قلنا الكل لم تذكر في القرآن، ونحن نقول بها وهم أيضا يقولون بها. يعني هم الشيعة لديهم سنن كثيرة يقولون بها استنادا للأحاديث وليس لها ذكر في القرآن، والله أعلم. الفاتحة.
جزاكم الله خيرا كثيرا مولانا.
أهلا وسهلا.
الله يجزيكم خير يا سيدي.
أهلين أهلين وسهلين.
الله يفتح عليكم، بارك الله في عمكم يا رب.
بارك الله. نحن قلنا في البداية بجزء البعض ما كانوا حاضرين أن الهمم تترافع ببعضها البعض وتتقوى ببعضها البعض، فكلنا يتقوى بأخيه. حديث المؤمن كثير بأخيه،